اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا يكفروا به. وقد فرغنا ولله الحمد من باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، ولنستمع للقراءة ثم التعليق والشرح بعد ذلك. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين، في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات.
هذا الباب له صلة قوية بالذي قبله، لأن ما قبله في حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله، وقلنا أنه يكفر متى؟ إذا استحل طاعتهم فيما حرم الله. نعم، إذا استحل طاعتهم في تحليل ما حرم الله وتحليل ما تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، أطاعهم في تحريم ما أحل الله وتحريم وتحليل ما حرم الله. وهذا الباب فيه إنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله. فعندنا صورتان ومسألتان. المسألة الأولى الحكم، وهو الذي يصدر عن من؟ عن الأمراء. والتحاكم، وهو الذي يصدر عن المكلفين المسلمين. ففي هذه الآية إنكار على الحاكم أو إنكار على المتحاكم على المتحاكم، وفيه أيضا إنكار على الحاكم إذا حكم الطاغوت. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. الزعم في اللغة يظن الكثير إذا سمعه أنه يطلق ويراد به القول المفترى، وليس ذلك على إطلاقه، بل يطلق ويراد به القول المفترى ويراد به القول أو الخبر المحقق الصحيح. ف فإذا قلت ما الدليل على ذلك، قلت لك ما قاله الرب في كتابه. تارة جاء الزعم في كتاب الله بقوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، الآية. وجاء الزعم أيضا ودل على أنه القول المحقق عند الصحابة، بل جاء مرفوعا للنبي إقراره في صحيح البخاري، خرج البخاري بسنده إلى عطاء ابن يسار أنه أخبر أنه سأل زيد ابن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد. هذا الزعم حينما نعرف أنه يطلق تارة ويراد به قول محقق ويراد به تارة إيش؟ القول المفترى. كيف نعرف المعنى وهو مشتركا لفظيا؟ المشترك اللفظي كقولهم عاد اللصوص على عين زيد فلا ندري أعدوا على عينه ففقأوها، أو عينه المائية من الماء فردموها، أم عينه ذهبه ماله فسرقوها. فإذا احتمل اللفظ إيش نصنع؟ ننظر السياق. جيد. فحيث قال الرب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فإن قولهم لن نبعث، هذا الزعم ماذا أريد به؟ القول المفترى. وقول زعم رسولك يا محمد، أو قول هذا زعم زيد بن ثابت أنه قرأ على رسول الله، زيد الصحابي زعم أنه قرأ على رسول الله سورة النجم فلم يسجد، فهذا الزعم مراده القول المحقق. لكن يقول المحققون أكثر ما يطلق في القول المفترى وقليل ما يطلق على القول المحقق. فإذا كان ذلك كذلك، فاعرف حينئذ معنى ما صار إليه المؤدب العالم الجليل المحدث ناصر الدين الألباني عندما وجه في مجلس فقيل له لقد زعمت يا شيخ أن، قال تلطف في القول، يعني أن تكلم رجل تعده من أهل العلم. وغالب ما يطلق الزعم عليه، وعلى الأقل في عرف كثير من الناس، أنه على القول المفترى. فينبغي أن يراعي الرجل من يتكلم معه والعرف السائد في عصره. فهذا إذا أطلق في زمن الاحتجاج باللغة أمر لا إشكال فيه، لكن دخل على الناس ما دخل، فصار أكثر الناس يعتقدون أن الزعم القول المفترى. ولذلك إذا جاءك إنسان فجأة فقال إن زعمت أنه كذا، أول ما يتبادر ذهنك أنك مكذب. ولكن الأمر كما ذكرت لك فينظر فيه إلى السياق. هذه الآية وآيات أخرى احتج بها أهل التكفير في هذا العصر من الخوارج وأتباع داعش والقاعدة على تكفير الحكام إذا حكموا بغير ما أنزل الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. ووجهتهم في ذلك في زعمهم، وقد قال نبينا فيما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون هلاك أمتي، من حديث عقبة بن عامر، نعم من حديث عقبة بن عامر، سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن، أما الكتاب فيتأولونه على غير ما أنزل. انظر الآن ماذا فعلوا. قالوا الحاكم عندنا إذا حكم غير ما أنزل الله كافر، والحكومة التي تعمل تحته كافر ويجب الخروج عليه، ونساء الضباط غنائم سبايا، ما وجهتكم في تكفير الحاكم؟ قالوا هذه الآية. أحيانا أنا أشرع مباشرة في تفسير الآية وأذكر قول معاصر ناهض الآية لأصور لك معناها فتفهم ذلك. المهم في الآخر نرجع إلى فهمها، فإنه هو المقصود. والنبي كان يضرب المثال صلى الله عليه وسلم، والله كان يضرب المثال، المقصود تسهيل الفهم. فقالوا أليس الرب قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن بما أنهم يريدون التحاكم إلى الطاغوت وكذبهم الله في إيمانهم بقوله يزعمون، إذن كل من تحاكم إلى غير ما أنزل الله ويدعي الإيمان فلا يقبل منه، لأن يعني الله أطلق الزعم، والمراد به هنا القول المفترى، فحينئذ لا يمكن أن يكون مؤمن إذا تحاكم أو أراد التحاكم إلى غير ما أنزل الله. يريدون أو يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، إذن ليسوا هم صادقين في إيمانهم لأنهم زعموا. فيكون كل من كان على هذا النحو فحكم غير ما أنزل الله، فتحاكم عفوا تحاكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى فهو كافر. والجواب عن هذا أن يقال هذه الآية لا أعرف الآن خلاف أنها في المنافقين، فإما أن تقول أن الزعم هذا بسبب نفاقهم الأصلي الذي هو قرينة أنهم يريدون التحاكم على معنى الاستحلال والرغبة والمحبة والإرادة، نعم، والتقديم على حكم الله، فهذا لا شك أنه كفر. وإما أن يكون الرب إنما أراد أن يبين لعباده أنه مجرد من فعل ذلك أنه إيش؟ أنه كافر. فإذا صار عندنا في الآية احتمالات فصارت من المحكم والمتشابه، في الحكم تصبح من في الحكم محكم أو متشابه. المتشابه تعريفه ما هو؟ ما احتمل معناه ويحتاج فيه إلى خارج عنه لترجيح أحد الوجهين. فلما رأينا المحكم وهو كلام السلف ابن عباس لم يخالف واحد ونقل قرطبي الجماعة عليه، فقال في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال ابن عباس حينئذ كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه في رواية، ليس كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا المجحد فهو فاسق. ولم يخالف ابن عباس أحد، نقل عن المسعود كلام لكن ليس فيه مخالفة، قال في الرشوة في الحكم ذلك الكفر. ولا شك أن الكفر حتى بالتحلية بالألف واللام عند السلف لا يراد به الحقيقي المخرج من الله، فلا يخالف ابن عباس حينئذ، وذلك لأن النبي قد قالت له امرأة كما في صحيح البخاري وهي امرأة ثابت بن قيس يا رسول الله زوجي لا عيب عليه خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فسمى الكفران العشير له كفر أصغر، كفر بالنعمة، نعمة العشير، وهي كفر بنعمة الله من جهة، وهي أن لم تقدر أن الله حبا هذا الزوج الذي ستر عليها فصارت تتمرد عليه في الطاول وتجحد حقه، فلم يكن هذا أكبر، فتبين أنه لا أحد خالف ابن عباس إذن في قوله كفر دون كفر، فصار هذا قول ابن عباس وهو قول السلف محكم ولا متشابه؟ محكم. وقد أمرنا بالرجوع للسلف فيما احتمل من النصوص، كما أشار لذلك أبو داود السجستاني قال إذا احتمل النص فالعمل على ما كان عليه السلف، يعني من الفهم والعمل. فالسلف الذين عاصروا الحجاج وكان يحكم غير ما أنزل الله عملهم على عدم الخروج عليه وعدم تكفيره، فعرفنا أن هذا محكم. فحينئذ لا بد أن يكون الزعم الذي أطلقه الرب في الآية على إيمانهم يكون لأنهم تجاوبوا في تلك الإرادة مع نفاقهم، فأرادوا ومالوا ورضوا بالتحاكم إلى غير ما أنزل الله بقرينة النفاق، فإن سياق الآية فيهم، فدل ذلك على أن هذه الآية خارج موضع النزاع ولا حق لهم التكفير بها. أظن عندما استحرضنا هذه الشبهة وردنا عليها فلعلكم استوعبتم معنى هذه الآية، ففيها حينئذ ذم من تحاكم إلى الطاغوت، وحكم الطاغوت أو الطاغوت هو الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله إذا رضي بذلك واستحله. فعيسى بن مريم لا يجوز تسميته طاغوت وإن عبد من غير الله، لأنه لم يرضى بعبادته. يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك إيش ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فإذا كان ذلك كذلك فدل ذلك على أن من تحاكم إلى غير شرع الله له أحوال. الحال الأولى تحاكم إلى شرع الله، تحاكم إلى غير شرع الله وهو مستحل ذلك راض به أو مقدمه على شرع الله، أو أنه يقول سيان حكم الله حكم غيره، أو أنه أفضل، فما حكمه؟ كافر، كفر أكبر، مخرج من الله، مشرك، لأنه جعل الحاكم ندا لله في التشريع. والحكم ينظر فيه إلى معنين: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية. توحيد الربوبية من جهة من؟ الحاكم، لأن من أفعال الله الحكم. وألوهية التحاكم، لابد أن يتحاكم، يطيع الله في التحاكم إليه سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله وهو كافر به، كافر بهذا الحكم الذي هو غير ما أنزل الله، لكن يريد يتحاكم به لهوى في نفسه وليس رضا به. نعم، ولم يقل في نفسه أحسن حكم الله أو مثل حكم الله أو يسوغني ترك حكم الله، كل ذلك إيش؟ لا يخرجه من الملة، فاسق. طيب، أن يتحاكم إليه مكرها لا يجد بد من أن يتحاكم إليه، نعم، من أن يتحاكم إليه مكرها، فهذا لا ينسب إليه فعل، لا ينسب إليه فعل. إما أن تتحاكم ويلزم أو تسجن سجن طويل أو تقتل إلى آخره، هذا لا إشكال أنه ليس بكفر المكره، لا ينسب إليه. هناك حالة ذكرها بعض المعاصرين كالألباني وابن عثيمين من علماء الدين في عصرنا هذا، وهي انتشرت المحاكم في غير في بلدان الإسلام إلا المملكة العربية السعودية، فنحمد الله على فضله، التي تحكم بقانون وضعي من دول الخليج، الدول العربية حولنا، ما أذكر المملكة الآن، تذكرون أحد يحكم بما أنزل الله؟ أه؟ لا أذكر الآن. أذكر فقط في المغرب يحكم بالمذهب المالكي في الحقوق الشخصية الإرث، لكن عموم الحكم بغير ما أنزل الله. فذكر العلامة ابن عثيمين والعلامة الألباني أن الرجل إذا اضطهد في تلك البلد وأخذ ماله بحيلة من في شركة بينه من شخص، أو عدا لص على ماله وجد ماله عنده ولم يأخذ ماله إلا من طريق إيش أو شيء منه إلا من طريق هذه المحاكم، فله أن يفعل ذلك اضطرارا لا رضاء، لأنه مضطر لأخذ حقه، وحينئذ وهو غير راضي ولم يجد سبيل إلا بهذا القانون الذي يشترك شيئا ما مع الشريعة أو يشترك معها من كل وجه فيستطيع أن يأخذ حقه، فلا بأس من أن يشتكي الشرطة أو القاضي يقول فلان أخذ، فيعمل الأشياء العقلية التي وضعوها في أخذ الحق وهو يعلم أنهم قادرون على الاشتراك في شيء من المعنى الشرعي أخذ حقه أو شيء منه، فإنه لا بأس بذلك. كما أفتى الشيخان رحمهم الله، وأحدهم متخصص في الحديث فعرف به، والآخر متخصص في الفقه وعرف به، وكلاهما على معرفة والحمد لله بالفقه والحديث، إلا أن العلامة ابن عثيمين أقرب في باب الفقه، والآخر العلامة أقرب في باب الحديث، وقد أثنى كل واحد منهم على الآخر. فقال العلامة ابن عثيمين: الألباني محدث فقيه، إلا أنه في الحديث يعني أقرب سعة وعلما منه في الفقه أو كما ذكر. طيب، وقد أمروا أن يكفروا به، فهذا فيه دليل على وجوب الكفر بالطاغوت، التحاكم للطاغوت لا يحل التحاكم إليه، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فيبعدهم، ولو لم يكن ذلك فجأة نقلة واحدة، فقد يكون على سبيل التدرج مثل قوله تعالى:
لا تتبعوا
ولا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، وهنا حصل من فضلاء مجتهدون من مشيخة هذا العصر بعض التأويل في باب التكفير، وراجع بعض أهل الحديث هؤلاء، وسمعت أنهم رجعوا والحمد لله. فأحدهم معروف الفضل قال في شرحه على كتاب التوحيد: إذا كان دائما يحكم بغير ما أنزل الله دائما ويكرر ذلك، نعم، فإن ويلزم به، فإن هذا كافر. إذا قنن تشريعا وألزم به فإن هذا كافر. وقال هناك قول ثاني أنه لا يكفر، والصحيح أنه يكفر، يقول لقول بن إبراهيم في التكفير بالوضع القانون الوضعي، نعم. طيب، الدول التي تحكم بالقانون إذا كان القانون فرض، وإذا فرض القانون، فإذا كان القانون خفيا نادرا في معرفة الحكم يعني، فإن هذه دولة إسلام. أما إذا كان جليا في السرقة أو كذا فهذه دولة كفر. طيب، الذي يقنن ويشرع ويلزم بالحكم غير ما أنزل الله فهو كافر، بمعنى أنه سوى فعل في المحكمة قانون مستقل كحكمه بالقانون الفرنسي، نعم، كحكمه بالقانون الفرنسي، فهذه عندهم قرينة بما أنه حكم في كل شيء بما أنزل الله قرينة تدل على أن ما في باطنه كفر أكبر. وإلا فلماذا لم يترك مسألة إلا حكم فيها بغير ما أنزل الله في شعبة الحكم؟ طيب، والحق عند التحقيق والنظر. وقد راسل بعض مشيخة الحديث هذا الشيخ الفاضل عفى الله عنه وعنه في تأوله فرسالة وأن هذا تكفير وكذا، وسمعت أنه رجع وسيعدل ذلك بالطبعات الجاية إن شاء الله. هذا القول أو هذا التخريج، وأنه يذكر في المسألة قولان فيه نظر، بل الصحيح أنه سواء كرر الحكم وألزم به، سواء حكم في بعض الأشياء ولم يكرر، لأن هذا الثاني عنده يفسق لا يكفر، لم يكرر ولم يلزم، كل ذلك كفر دون كفر. لا أقول ذلك استجابة لمذهب المرجئة كما قد يرمينا البعض أو يرمي من تكلم بالتحقيق في هذه المسألة دون النظر إلى التحقيق. أقول أن هذا هو القول المحقق بمشيئة الله، وهو الذي عليه هيئة كبار العلماء بفضل الله. فقد أفتت اللجنة الدائمة في من يحكم القانون الوضعية في الدول العربية مثلا، ولم تنص على الدول العربية هكذا حكم القانون الوضعي، بما أفتى به عبد الله بن عباس، وكان يرأس اللجنة الشيخ عبد العزيز بن باز. وهناك فرق بين لجنة الإفتاء واللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة مثلا الآن أربع: الشيخ المفتي، والشيخنا صالح الفوزان، والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، والشيخ عبد الكريم الخضير. هذول الأربع هم اللجنة الآن، والباقي 30 أو 20 فرد، منهم الشيخ الفاضل سليمان بن خيل عين قريب، هذا عضو في هيئة كبار العلماء ولكن ليس عضو في اللجنة الرباعية. وهذه اللجنة تجتمع في كل شهر مرة، أما هذه اللجنة تجتمع مرتين في الأسبوع، اللجنة الدائمة، وهي في الأصل تجيب على أسئلة الناس إلا إذا وقعت حدث ويحتاجون الاجتماع الكبير إلى آخره، ولهم في ذلك ضوابط تعرفها الهيئة. فهيئة كبار العلماء برأس الشيخ بن باز، وكان وقتها عبد الرزاق عفيفي، والشيخ صالح الفوزان، الشيخ الغديان، الشيخ صالح الحيدان، هذول الخمسة قرروا في الحكم الوضعي أن الحاكم لا يكفر به، بل يكون كفره دون كفر حتى يجحد. ولا شك الجحد عندهم بأحد الصور، مثل يقول حكمي مثل حكم الله، يسوغني ترك حكم الله. حكم الله واجب علي، وقد أجاز نعم حكم الله وحكمي واحد ونحو ذلك، فهذا يكفر كفر أكبر. وأما إذا اعتقد أن حكم الله واجب عليه وحكم لدنيا يصيبها أو جاه أو سلطان أو محافظ على رتبة أو مرتبة، فإن هذا فاسق. وهذا القول الذي ذهب إليه كبار العلماء اللجنة الدائمة هو الصحيح. وأما ما ذكر عن إبراهيم فله قولان رحمه الله. قول نعم بهذا، أن من قنن حكم وألزم به وكرره حكم وضعي كافر، لكن له قول آخر يوافق فيه اللجنة في المجلد الأول في صفحة 81 فتاوي، فقال بقول ابن عباس في ذلك. وإنما قلت الصواب ذلك، والخلاف جاء متأخر لأن الإجماع إجماع السلف، وقد نقل القرطبي إجماع كلام ابن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يفرق، فكيف نفرق؟ فقال في صحيفة علي بن أبي طلحة رحمة الله عليه: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. وهذا حينئذ تفسير لقوله كفر دون كفر. وصارت اللجنة الموقرة في المملكة العربية السعودية لجنة دائمة على هذا، وهناك فتوى لابن إبراهيم في الفتاوى على هذا، فلنختار حينئذ ما وافق السلف لأنه يصير محكم، فلا ندعي في المسألة ينبغي خلاف، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يفرق، كان ممكن أن يقول ويفهم الناس إذا حكم في مسألتين ولم يكرر فاسق، إذا كرر وألزم وحكم بكل مسائل كافر، فإنه دخل في قول ابن عباس كفر دون كفر، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا رحمه فاسق جميع الصور، خذ في قوله إذا لم يجحد حكم الله فهو فاسق، إذا جحد حكم الله كافر. الأولى في قوله إذا جحد حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد قدر نفس الكلام، لم يجحد حكم الله، حكم الله مفرد مضاف فيدل على العموم، فسواء حكم الله كله أو جزءا منه، فبأي شيء نفرق في قول ابن عباس ثم نقول لهم هؤلاء ما هي الضابط، ما هو الضابط وكم مسألة، أنتم تقولون في المسألة والمسألتين الثلاث تمشي، أربع إلى أن يضطرب في قوله، فلا يمكن أن تكون مسألة كفر وإيمان وفي هذا الاضطراب، لا بد تكون مضبوطة لأن شيء ينقل عن الملة، ولا ضابط مثل قول ابن عباس. ثم أن الحكم شعبة من شعب الإيمان، وقد عرفنا أن هناك شعبة أشد منه كشعبة مثلا الحج، شعبة الحج لأنها ركن، فمع أن تارك الحج تارك شعبة كاملة فاسق أو كافر؟ فاسق. ما الدليل على فسقه وأنه ليس بكافر إذا ما لم يترك جحود الحج؟ قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، فدل على أن من ترك الصوم وترك الحج ليس بكافر، وفي حديث يدل على ترك الزكاة أيضا كذلك، حديث مسلم بعد التعذيب في اليوم الآخر ثم يرى سبيله إما لجنة ومن النار، فما بقي إلا التوحيد والصلاة. فإذا كانت أركان الإسلام مثل الصوم والحج والزكاة لا يكفر بها وهي شعبة تامة، شعب تامة، شعبة زكاة، شعبة حج، فبأي شيء نأتي إلى شعبة الحكم ولم يأتي دليل على التكفير بتركها، بل جاء ابن عباس ما يضاد ذلك، ثم ندعي وننتقل من أصل إيمان هذا الشخص إلى الكفر بلا دليل أو بدليل محتمل، فالأصل إذن بقاء إسلامه حتى يظهر منه ما ينقله من الملة، لأنه لا دليل على التكفير، وما تقدم في هذه الآية قد تبين لكم ضعف الاستدلال به. طيب نقرأ الذي بعده.
قال رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
نعم، هذه الآية في سورة البقرة، وقد جرى قريب النقاش في تهمة أهل الحديث من السلفيين والحط عليهم، أنتم ما عندكم غير هذه الفرق الإسلامية، التبليغ الإخوان، التبليغ الإخوان، تركتوا الليبرالية والعلمانية والرافضة واليهود وجالسين تتكلمون بإخوانكم، إخوان تبليغ، تبليغ إخوان، ولا شك أن نشوفها قوية. فأجبتهم بمطلع الآيات في سورة البقرة، فقلت لهم أو لمثلهم أو من يبلغ عني إليهم أو ليبلغ إليهم قولي إن الرب لا إله إلا هو قد ذكر في القرآن الكفار في مطلع سورة البقرة في آيتين، والمنافقون ذكرهم في 12 آية. فعلى أي شيء تستدل أن خطر المنافقين أشد ولا الكفار؟ من أي وجه كان خطر المنافقين أشد من الكفار؟ لأن خطرهم خفي يلتبس، فهم يدكون حصون المسلمين من الباطن نعوذ بالله منهم وهم لا يشعرون، فكشفهم الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ففضحهم في القرآن كثيرا وبين علاماتهم، وليس في البقرة فقط، في البقرة 12 آية فيهم. ألا تستنبط ذلك أن من وضح كفره من الليبراليين أو أهل العلمنة مثل تركي الحمد الخبيث الذي يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة نعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فهذا رددنا عليه والحمد لله وعلى أمثاله. لكن ألا يكون الرد على من اندس في صفوف المسلمين وهو مع ذلك دس السم في العسل وهم لا يشعرون، فيستفزهم للثورات ويستفزهم للتكفير ويستفزهم إلى آخره، وخطره غير بائن، فيتكلم باسم الجهاد، يتكلم باسم الدعوة إلى الله، باسم الحرق على الدين، باسم إنكار الاختلاط، باسم وهو يدس السم في العسل إرادة الخروج الحكام. أليس هذا حينئذ موافق للمنافقين ووجوب كثرة الكلام عليهم تبيين لخطرهم من وجه مشترك، لا لتكفيره ولكن لاشتراكه في أنه أخطر من الصنف الأول الذي هو كفره ظاهر. وقد مشى على ذلك سلفنا الصالح، فخذ ما نقله القرطبي رحمة الله عليه في كتاب النهي عن البدع، فنقل نقولات في هذا المعنى كثيرة، منها الذي علق بذهن الآن، قال أعود، قال بعض سلفنا أعود يهودي مريض، لأن النبي عاد مريض يهودي الغلام، ولا أعود مبتدع، أعود مبتدع عنده بدعة القدرية، عنده بدعة الجهمية، عنده بدعة الخوارج في مرضه، يقول هذه وصيتي قبل موتي ولن أتكلم إلا بحق، فأنا على شرف الآخرة، أما تجد في كتاب الله كذا، ربما أغواك في مجلس ذاك اللي زرته فيه يلبس عليك، فتخرج من عنده منقلب على تكفير، على تفجير، على انقلاب عن حكم من غير دليل، على مذهب الجهمية الأشاعر التصوف في مجلس الذي زرته فيه. قال أعود يهودي، لأن كفر واضح، فاليهودي إذا جيت أعود وقال وأوصاني فقال لا تمت إلا وأن تعتقد أن عزير بن الله، أبصق في وجهه واضح كلامه، عزير بن الله ما اتخذ الله من ولد، نعم انتهى أمره. لكن مبتدع لمن يأتيني ويذكر مقدمات من السنن ثم يردفها في شيء من البدع، فإن ابن سيرين كان لا يسمع منهم وهو العالم الجليل، فكيف بي أنا وأنت؟ قال ابن سيرين، قال له المبتدع اسمع مني آية، قال ولا ربع آية، فلامه أصحابه، قال لو كنت آمن على قلبي لسمعت منه، لكن أخشى أن يبدأ بآية ثم يردف بتأويل مبتدع فيقع في قلبي ذلك الموقع فأهلك. فإذا كان ابن سيرين لم يأمر عن نفسه فكيف أنا وأنت؟ وقال بعضهم رحمه الله لأن أرى ولدي يمشي مع أهل الخمور أهل البرابط والطنبور، نعم قطاع الطريق، أو كما قال خير من أن أراه بين أهل البدع ينشأ، لأنه إذا علق به بدعة لن تخرج منه، يرى أنها عبادة. ألم يأتي في الأثر عن الشيطان أنه قال أهلكت هؤلاء ولد آدم بالذنوب وهلكوني بالاستغفار، كل ما خليهم يذنبون يعني يقع بصر مع الحرام استغفر استغفر هلكوني كأنما فعلوا ذنب وتابوا نحو ذلك، قال له إن كأنهم بذنب يفعلونه يعني ولا يتوبون البدع فيصنعونها ويحسبون أنهم يحسنون عند الله صنعا عياذا بالله، فأوحى إليهم بالبدع فهي بريد الكفر. فلذلك أكثرنا من الكلام على أهل البدع أكثر من الليبراليين والعلمانيين، لا حبا في هذول الزنادقة ولكن لأن خطر هؤلاء إيش أشد كما هي طريقة القرآن. فذكر الكفار الواضحي كفر في آيتين، لما جاء المنافقين 12 واردفها بآيات كثيرة بعدها، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يقبضون أيديهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، آيات كثيرة في وصفهم أكثر مما جاء في الكفار الأصليين الظاهري الكفر. فهذه الآية في سورة البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هي في المنافقين أحدث 12 آية التي جاءت في فضحهم وكشفهم وهتك أسرارهم بوصفهم المقتضي للحذر منهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الإفساد إلى كم قسم ينقسم؟ إلى قسمين، قسم حسي وقسم معنوي. القسم الحسي ظهر الفساد في البر والبحر، اضمحلال المزروعات، يبس الضروع، نعم اضمحلال قطر السماء والأعاصير والزلازل. حتى بالمناسبة من العجيب في إعصار أمريكا الذي حصل قريب، ينقل لي بالأمس شخص وأنا شاهدت شيء من هذه المقاطع، أن ساحلا في البحر بكامله اختفى من قوة الإعصار، يعني حمل المياه كلها، فصار يمشي في أرض يبس وكانت من قبل ذلك ماء كما ترى البحار. المهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وهذا رحمة من الله أن يذيقهم شيء من الفساد في البر والبحر. قال لي بعض إخواننا في دول يعني عربية، كنا نذوق السمك ألذ من هذا، كنا نذوق لحم الأضاحي ألذ من هذا، فتغيرت مطعوماتنا. فأنا أقول أخشى بظهور الفساد المعنوي وهو القسم الثاني، وهو إظهار ما يخالف الشريعة من المعاصي والفتن الشبهاتية والشهواتية، فهذا أكبر الفساد إن كان شركا أكبر، ودونه البدع، ودون ذلك المجاهرة بالكبائر أو ما هو طريق الكبائر كظهار الاختلاط والأغاني. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الأقوام في أمتي يلون الحرى والحرير والخمر معازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. سيكون في هذه الأمة أمتي مسخ وإيش وخسف، متى؟ إذا ظهرت القينات، وقد ظهرت الآن وعزفت عند البحار وعزفت، فيخشى أن نرى أقوام إلا وقد أصبحوا قردة، وجبال أو أراضي تحويهم ما نرى إلا وقد خسف بهم، نعوذ بالله. هذا الفساد إيش؟ الحسي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فالفساد أولا يظهر معنويا بالعمل بالكفر والمعاصي، ثم يعقبه الفساد الحسي، وذلك قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يشمل الفساد المادي وإيش والمعنوي. الآية اللي بعدها
قال رحمه الله وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم، وهذا من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها يكون على صور، لا شك، يبدأ بالمعنوي أن يصد عن سبيل الله كما يفعل اليوم أهل البدع مع أهل الحديث، شبهون صورتهم وينهون الناس الحضور عندهم ويرمون بالتشدد وأنهم ما لهم هم إلا كلام في العلماء وفسد، لأن الناس إذا بعدوا عنهم سيذهبون إلى من؟ أهل البدع، فتفسد عقائدهم بالجلوس معهم. فهذا الذم أهل الحديث يعتبر من الفساد في الأرض، كما كانوا يذمون قديم الصحابة. ماذا كانوا يقولون؟ يقولون النبي قيل أتجلس مع مثل عمار بن ياسر، يعني ليس أهل جاه ولا شيء، اجلس إلى وجهاء القوم، من هذول تجلس معهم أنت تحدثهم؟ فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم. ما يكون ميلك في الدعوة للأثرياء لكي تريد دنياهم وتريد ما عندهم. نعم، ولذلك أنا ما أحب في طالب العلم أنه لا يعرف إلا بدعوة من كان وجيه، من كان أدنى الوجاهة عنده أنه لا يسمى فقير، فيرى في الحرم أخطاء من هم عمال الحرم يخطئون في الصلاة ما يقف يكلمه. ليش؟ إذا كنت تريد وجه الله بدعوتك تكلم الفقير والغني، مقصودك التعليم، ليس مقصودك بالتعليم أن تميل قلب الأثرياء إلى نفسك حتى تأخذ من دنياهم. فهذه من علامات الإخلاص، أنك تجد أن دعوة الداعي عامة تشمل الفقير والوزير والأمير والغني وكل الناس، كما كان النبي يصنع ذلك. أنكر النبي وأصلح صلاة المسيء لصلاته رجل أعرابي، وكذلك بعث إلى هرقل الملك ولم يفرق في الدعوة بين كبير ولا صغير ولا ملك ولا وزير. نعم، لأن دعوته كانت صرفا محضة للخالق الرازق وحده الذي بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. ثم بعد هذا الفساد الذي يصنعونه من الصد عن سبيل الله، الفساد بإظهار الشرك أو البدعة أو المجاهرة بالمعاصي، يعقوب الفساد الحسي، إيش يحصل بعد ذلك؟ يحصل الزلازل، تحصل إيش؟ العصير، تغلى الأسعار، يهيج الشعب في فتنة بانقلاب على الحكومات، الحاكم يظلمهم، كل ذلك سببه الفساد الأول الحسي ثم المعنوي، ثم يظهر بعده الفساد إيش؟ الحسي. ويذكر عن عمر أنه كان في المدينة فزلزلت الأرض فعقل اهتزازها، فقال شفوا أو قال انظروا، لو عاد تهتز مرة أخرى ما أساكنكم فيها، لأن ما تهتز الأراضي بالزلازل وتأتينا عن العصير إلا بذنوبكم، فلو عاد مرة أخرى اهتزت الأرض لن أساكنكم في المدينة. نعم، وقال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فدل ذلك على أن الاستغفار، أن الذنوب هي سبب اضمحلال ذلك كله، المزروعات وكلها، فإذا استغفر منها زالت أثر العقوبة، فأبدلهم الله بعد قلة المطر كثرة مطر، وأبدلهم الله بعد قلة الأموال كثرة أموال. ولكن كان بعض السلف إذا جاءه الرجل الزوج يقول استغفر، ما تأخر ولده استغفر، فشل في تجارته استغفر إلى آخر، لأنه رأى أن من رحمة الله أن يسلط العقوبات على عبده الذي أضاع شيء من أحكامه ليرجع إليه، لا إله إلا هو، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نعم، بدل ذنكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. اقرأ.
قال رحمه الله وقوله أفحكم الجاهلية يبغون.
قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مناسبة هذه آية للباب تحريم التحاكم لغير ما أنزل الله. أفحكم الجاهلية يبغون، الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. يبغون حكم مفعول مقدم ليبغونه، هو قدم لإفات الحصر، في القاعدة تقديم ما شأنه التأخير يفيد الحصر. يبغون يعني يطلبون. أفحكم الجاهلية الذي هو حكم بغير ما أنزل رب البرية يطلبون ويريدون يتحاكموا إليه، مع أنه لا أحسن من الله حكما، لكن لمن؟ للموقن. أما الذي عنده ريب وعنده كفر وعنده نفاق فإنه يرى أن حكم غير الله أفضل من حكم الله عياذا بالله. الذي بعده الآية.
قال: وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث أخرجه أبي عاصم في كتاب السنة، وليس هو حسب في كتاب الحجة، في كتاب السنة لابن أبي عاصم أشهر من كتاب الحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المروزي، هو أشهر من السنة لابن أبي عاصم، وكذا في التاريخ للخطيب والبغوي في شرح السنة وابن الجوزي في ذم الهوى. لكن وين اختلفت الأسانيد، لكن مرجعها إلى الضعف، فإسناد الحديث ضعيف لا يصح، ولا يختل الجنة في نفسك فتقول صححه النووي وضعف من رجب، فقد ضعفه ابن رجب. لماذا؟ الآن الراوي الضعيف يأتي اثنين أو ثلاثة يقولون ثقة صدوق، ثم يأخذ النووي بتوثيق هؤلاء فيقول صحيح، يأتي زيادة علم عند مثل ابن رجب ويطلع على جرح مفسر لذلك إيش الراوي في المسائل للحاكم وغير ذلك، فيقدم الجرح مفسر الظاهر البين على التعديل المجمل فيحكم على السبب الضعف. وقد أحسن من انتهى من وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، خلاص أنا سمع أنه هذا ثقة، ما رأى أو ما سمع الجرح المفسر فيقول ثقة مثل النووي قال صحيح. على الراوي نفسه اطلع مثل ابن رجب رأى أن في جرح مفسر فقضى بضعفه فيقول ضعيف، وقد ضعفه أيضا العلامة الألباني. ومناسبة للباب وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله، حيث أن النبي قال، حيث أنه ساق الحديث الذي فيه النبي قال وإن كان سند ضعيف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لكن معنى الحديث صحيح، وإن كان الهوى لا يطلق إلا في الذم، إلا في قد يقال الهوى لا يطلق إلا في الذم، لكن حقيقة هذا فيه نظر. هو في الأصل كذلك، لكن جاء بالفعل: ما هويت تقول عائشة شيء إلا أعطاني إياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما لم يكن إثما ما هويت، لكن ما جاء أذكر الهوى، فلان يتبع الهوى الموافق للشرع هكذا يأتي يتبع الشرع، لكن لا يقول يتبع الهوى الموافق، فما جاء ذكر الهوى في الغالب إلا فيما ذم. ولذلك صنف ابن الجوزي كتابا كبيرا عنون عليه بقوله: ذم الهوى. وإنما سمي أصحاب الأهواء بأصحاب الأهواء لأنهم إيش؟ لأن ما تكلموا به من البدع سيهوي بهم في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نسأل الله العافية. فهذا معناه أنه يجب أن يتحاكم إلى الشريعة ويجعل هواه إن كان له هوى تبعا لما جاء به النبي. وهناك آيات تدل على هذا المعنى، مثل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فهذه ذم الهوى الذي يصد عن الحق، كما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد: إياك والهوى فإنه يصد عن الحق، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذه الآية المجتمعة تدل على أن معنى هذا الحديث صحيح. وأحيانا الشيخ محمد الوهاب يأتي بالحديث وإن كان فيه ضعف لكن يقصد به المعنى الذي يوافق ما صدر به الباب من آيات وأحاديث. نعم. وقال الشعبي.
قال رحمه الله: وقال الشعبي. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية.
هذا الحديث إسناده ضعيف، وقد خرجه من جرير الطبري في جامع التأويل، لأنه مرسل، والمرسل ذا بعض العلماء إلى احتجاج به، لكن الصحيح ما رجع إليه الإمام أحمد واحتج، وكان آخر كلام الشافعي وهو أنه ضعيف، لأنه لا يعرف الواسطة، فقد تكون تابعي غير الصحابي. وقد انتقد قول صاحب البيقونية: ومرسل ما منه الصحابي سقط، إذا أنه يوهم أن الإشكال فقط سقوط الصحابي، لا، الإشكال هو قد يكون تابعي ضعيف لم يضبط أسقط فيكون حديث ضعيف. فالراجح أن المرسل من أنواع الأحاديث الضعيفة. الحديث البعده.
قال رحمه الله: وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشراف. ثم ترافعا إلى عمر.
الأشرف، لماذا مدد الأشراف؟
قال: وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترعى إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
كل الحديثين ضعيف، حتى الثاني هذا قد أشار الشيخ محمد الوهاب إلى ضعفه بقوله وقيل، وقد خرجه الواحد في سبب النزول والبغوي في تفسيره وإسناد ضعيف. لكن أصح قيل ما قيل في هذا الحديث ما خرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أنه كان أبو بردة الأسلمي يتحكم إليه اليهود، فوقع نفر من المسلمين في نزاع أو كذا، فأرادوا أن يتحاكموا إليه، مع أنه يحاكم أو يحكم في اليهود بتكهنا. نعم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. لكن في كل الحديثين من كان ضعيفين نفس المعنى، أنه لا يحل التحاكم إلا إلى كتاب الله. أما من تج بالحديثين عن الكفر، ترافع إلى النبي، قال آخر إلى كعب الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر أحد القصة، فقال: الذي لم يرضى به رسول الله أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف. نعم. والأول تحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، قال منافع تحاكم اليهود لعلمه أنهم لا يأخذ الرشوة، فاتفقا فأنزل الله. على كل حال الحديثين إسنادهم ضعيفين، لكن المعنى واحد، أنه فيه الإنكار على من تحاكم إلى حكم الطاغوت وترك التحاكم إلى ما أنزل الله. مسائل اقرأ على وجه العجلة عشان نريد نصلي.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.
ويقولوا: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. نعم.
الثانية: تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية.
فيها دليل النفاق، فساد في الأرض وأشد من فساد الكفر. نعم.
الثالثة: تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم، وقد سبق الكلام على ذلك.
الرابعة: تفسير أفحكم الجاهلية يبغون.
الجاهلية كل ما خالف الشرع، وقد علم أن كل ما خالف الشرع ينسب للجاهلية، وحيث أنه نسب الحكم إلى الجاهلية يدل أنه حرام ويدل أنه منكر. نعم.
الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.
نعم.
السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
الإيمان الصادق، كيف نعرف الفلان إيمان صادق؟ حتى مناقشتك للزوجة إيمانها صادق؟ إيمان جارك لما تتحاور معه، أو زميلك في العمل، أو التلميذ مع صاحبه اللي يراجع مع الدروس هو يتحاور معه، إيمانه صادق؟ والله لو إيمانه صادق أول ما يذكر له الحديث الصحيح ويبين فهم العلماء عليه ويكون معروف الضبط ويعني ضبط الكلام لا يشك في نقله وينقل له الآية يذعن يقول سمعنا وطعنا ما يقول لكن الزمان هذا اختلف إحنا مثل الرسول يعني ليتنا شعرة في جسم الرسول ويأتي بالمقدمات التي غايتها تعطيل ما عرض من السنة ولا يذعن لها. فعلامات الإيمان التام الانقياد للسنة إذا سمعت وتقديمها على الرأي والمذهب. إنما كان أمر المؤمنين إيش؟
إنما كان قول المؤمنين
المؤمنين إذا دعوا
إلى الله
ورسوله أن يقولوا
سمعنا وطعنا.
هذا قول المؤمن التام الإيمان. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمنون إيمان بمعنى أنهم يكفرون إذا ما أطاعوا الرسول في أصل الإيمان ما أدعم له لا إله إلا الله. لا يؤمنون إيمان كامل واجب إذا كان في بقية الشرائع. نعم.
السابعة قصة عمر مع المنافق
وهي كما ذكرنا إسناد في ضعف. نعم.
الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا متى أعرف أنك أيها الجار أيها الزميل في العمل أيها المصلي في المسجد أيها الزوجة أيها الأب أيها الأخ الشقيق أيها العم أيها الخال أعرفكم أنكم إيمانكم طيب وقوي إذا تلوت عليكم السنة فلم تضادوها بالرأي والهوى ولم تفسدوها بالآراء المظلمة والأقيسة البائرة بل اتبعتم السنة إذا تليت عليكم وشكرتم الناصح. بعض الناس يتبرم ممن يعطيه نصيحة بالسنة وأقسم بالله ما تبرم من الناصح تبرم من المنصوح به السنة تبرم منها لأن الناس ما سوى شيء قال ترى الرسول قال كذا يا أخي ليش تكلمني في المواضيع هذه أنت ما عندكم إلا الكلام هذا والله ما تبرم منك هو تبرم من السنة التي تلوتها عليه كرهها لأنها تخالف هواه كرهها تحرم لذته في زعمه ولم يعطى من بعد العمل بها مبتغاه فلذلك كرهها وكرهك معها. فإذا رأيت رجل إمام مسجد خطيب جمعة عالم يذيع السنة ويتوشش بعض الناس لكراهة والتنبير منه فاعلم أن الدخل منهم ليس منه اللي هو ينقل السنة فلأي شيء تكرهونه. نسأل الله العافية والله أعلم وصلى الله على محمد. الحمد لله أنا لم أدخل